بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في فصل إنجيل العشية نلاقي قصة الرجل المفلوج الذي له 38 سنة موجود مطروح على بركة بيت حسدة. وبعدين السيد المسيح مر عليه وقال له: أتريد أن تبرأ؟ فأجاب لهذا المريض وقال: ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما آت يسبقني آخر وينزل قدامي. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الرجل، حمل سريره ومشى. وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود إلى آخره، وبعدين في الآخر وجده في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. في الواقع أنه سبب الخطية، سبب المرض بتاع هذا الرجل في الغالب كان الخطية. والدليل على كده أن السيد المسيح يقول له: لا تخطئ لئلا يكون لك شيء أشر. طبعا مش في كل حالات المرض يكون المرض سببه الخطية، لئلا واحد يجي له مرض يقول: أصلا عشان وحش، عشان خاطي، ربنا بيأدبني، كلام ده. لا، ليس في كل الحالات المرض هو الخطية هي سبب المرض، لأن المرض بيصيب حتى القديسين والأبرار. قيل عن أيوب الصديق أنه كان كاملا ومستقيما، يتقي الله ويحفظ وصاياه، بل الله نفسه بيشاهد عنه كده. ورغم بر أيوب ومعرفته للوصية، ولأنه ما كانش في وصية مكتوبة وقتها، لكنه كان بيخاف الله ويحفظ وصاياه ويتقيه ويعمل ما يرضي الله. وعلى الرغم من كل هذا أصابه المرض من رأسه إلى أخمص قدميه، وكانت تجربة من ربنا لأجل تنقية أيوب. وكثير من الآباء اللي كانوا في الرهبنة كانت عندهم أمراض، زي مثلا قديس الأنبا بلع، أبو الأنبا بشوي والأنبا يوحنا القصير. يذكر لنا التاريخ أنه قعد 12 سنة مريض على الفرشة، وكان القديس يوحنا القصير يخدمه طوال هذه المدة الكبيرة. وده كان رجل قديس وله شأن في برية وادي النطرون. فممكن المرض يكون سبب الخطية، لكن مش في كل الحالات. لكن في حالة هذا الرجل المفلوج كانت الخطية هي السبب الرئيسي للمرض. عشان كده السيد المسيح قال له هذا التحذير: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا. لأن أيضا يعني من كان يخطئ خاطئ قبل كده، كلمة أيضا، فلا تخطئ أيضا لأن يكون لك شيء أشر. هناخد الآية دي موضوع تأملنا. السيد المسيح بيقول له: ها أنت قد برئت. البرء هنا ليس فقط البرء من المرض، ولكن أيضا البرء من الخطية سبب المرض، زي ما حدث مع المفلوج اللي نزلوه من سقف 4 من الأفراد. بس السيد المسيح أول حاجة راح قالها له مغفورة لك خطاياك. فابتدى اليهود يتذمروا إيه اللي بيغفر الخطايا ده. فقال لهم كي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. فإذا برضو البرأة هنا ليس فقط من المرض الجسدي، ولكن أيضا البرء من مرض الخطية المسبب لمرض الجسد. أنت تبرئت، يعني خدت سقط البراءة زي ما قيل عن الابن الضال. السيد المسيح قال كده لما رآه أبوه ركض إليه ووقع العنق وقبله وأمر له بالحلة الأولى. والحلة الأولى هنا المقصود بها الحلة التي ينالها الإنسان يوم المعمودية، حلة الطهارة والبراءة والنقاوة التي ينالها الإنسان يوم المعمودية. طبعا ما أقول معمودية ليس فقط معمودية الأطفال الصغار، ولكن أيضا ممكن أن تكون معمودية الأطفال الكبار، الرجال الكبار أو السيدات الكبار. لأن الإنسان الكبير لما بيجي يعتمد طبعا بيعترف أو يعني بيتوب عن خطاياه ويؤمن بالإيمان المسيحي أن الله ظهر في الجسد وصنع الخلاص على الصليب، شوية حاجات إيمانية يتعلمها لما يكون كبير يعني، وبعد كده يعمدوه. فلما يعمدوه تأتي الكنيسة بعد صلاة المعمودية وتلبسه الحلة الأولى دي. الحلة الأولى ترمز إلى حلة النور والقداسة والطهارة التي يحصل عليها الإنسان يوم المعمودية، سواء للصغار أو للكبار. في كل مرة يأتي الإنسان إلى الكنيسة ويقر بخطاياه أمام الله في حضرة الكاهن، أيضا الكنيسة تهبه مرة أخرى الحلة الأولى التي كانت له يوم المعمودية. فلما بيقول له أنت قد برئت، يعني أنا رفعت عنك خطاياك وغفرتها لك وأنت برئت منها، وبناء عليه أيضا شفيت من مرض الجسد. أنت قد برئت. طبعا حكاية البرئ من الخطية دي المفروض يبقى موضوع اهتمامنا ومشغوليتنا جدا، لأن لا يوجد إنسان خاطي يستطيع أن يدخل الملكوت، لأن الملكوت ما فيهاش ناس خطاة. فلازم الإنسان يكون في أحسن حالة ليه بحيث يصلح أن هو يدخل الملكوت، لأن هيكونوا في الملكوت هم الأبرار والقديسين اللي جاهدوا على الأرض واحتملوا الضيقات والآلام والتجارب والأحزان والشدائد، ثم عاشوا في التوبة والنقاوة على قدر استطاعتهم وجاهدوا في حياة الصلاة والصوم وكل أنواع الجهادات الروحية وامتناء الفضائل المختلفة، وأيضا ثمار الروح القدس في حياتهم. بالطريقة دي الناس دول يصلحوا لملكوت السماوات. فلما يقول له أنت قد برئت، يعني معناها أنك أنت في هذا الوقت تصلح أن تكون في الملكوت، فحافظ على نفسك في النعمة اللي أنت خدتها دي وما تضيعهاش من إيدك، علشان سك البراءة ده شيء غالي قوي عند ربنا، مغفورة لك خطاياك. زي المرأة التي جاءت للمسيح وغسلت قدميه بدموعها مسحتهما بشعر رأسها، السيد المسيح قال ايه؟ قال لها مغفورة لك خطاياك. خلاص هي قدمت عمل محبة وقدمت توبة قوية جدا وغسلت رجلين المسيح بدمها وعملت وقدمت وسكبت الطيب عليهم، فنالت من المسيح براءة الايه؟ براءة المغفرة من الايه؟ من كل الخطايا. ها انت قد برئت، يعني مغفورة لك خطاياك، وايضا امراضك الجسدية ايضا شفيت منها وبقيت حاجة تمام. حافظ على نفسك بقى، حافظ على نفسك من الزلل ومن الضياع. عشان كده الاباء اللي سبقونا ليس فقط القديسين بتوع القرن الرابع والخامس والناس دول، لا، الناس اللي سبقونا عموما حتى في ابائنا وجدودنا كانوا مدققين جدا في حياتهم بحيث ما يبقاش في نوع من الزلل ولا الخطايا، ويهتموا انهم يدققوا حتى في الامور الصغيره. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسده للكروم، يعني الواحد خايف على نفسه لألا تعلق به خطيه معينه ممكن ان هو ما يلحقش يقدم توبه عنها ويضيع ويهلك. ها انت قد برئت، وبعدين يقول له ايه؟ فلا تخطئ ايضا، فلا تخطئ ايضا. طبعا كلنا نعرف ان الله يحب الناس جميعا حتى الخطاه منهم، ولكنه يكره جدا الخطيه. فلما يخطئ الانسان مش بس بيخطئ لنفسه، ده بيخطئ الخطيه ضد الله. وفي هذه الحاله الله لا يستطيع ان يكون في مجال الخطيه، لا يمكن ان يوجد في مجال الخطيه، بل يكون دائما في المجالات التي تتناسب مع قداسته وطهارته وكماله وبره. فلما بيقول له فلا تخطئ ايضا، يعني انا دلوقتي بكلمك واعطيتك سك البراءه، لو انت اخطات تاني انا مش هاجي ناحيتك، لانك لا تصلح انك تتعايش معايا. فلازم الانسان يحترس. اقل خطيه صغيره قال عنها السيد المسيح لما يقول الواحد لاخيه احمق يستحق نار جهنم. وطبعا احنا بنقول اكتر من كده بعض الاحيان، مش بس يا احمق، بنقول اكتر من كده. فلازم نحترس من الخطايا اللي احنا نظن انها صغيره، ولكن هذه الصغيره تبقى كبيره، لان المنظار المكبر بتاع ربنا بيكبر اقل الاشياء، يكبرها وتبقى كبيره خالص وضخمه. لان القداسه والطهاره الكمال اللي عند ربنا حاجه يعني 100%، واي شائبه صغيره تؤثر على هذه القداسه، مش تؤثر على القداسه يعني معناها ان احنا بنلوث ربنا، لا لا، طبعا استحاله ان احنا نستطيع ان نلوث ربنا، لان الله كامل وقدوس زي الشمس. الشمس مش ممكن تتلوث من الوساخة اللي في الارض، بل بالعكس الشمس تنقي هذه الاشياء وتبعث الدفء والنور والحراره الى اخره. انا عايز اقول يعني الله لا يقبل الخطيه، مش عشان هي بتلوثه، لا يستطيع ان يوجد في مجال الخطيه. اول ما الانسان يجيب لنفسه خطيه عراه الله بيهرب بعيد عنه، ما يقدرش يحتمل انه يكون في مجال الخطيه. فاحترسوا وخلوا بالكم. ها انت قد برئت، كل واحد فينا باعترافه ممكن يقول له كده، يا ابني انا وريت لك التحليل وصليت لك، خلي بالك من نفسك، احترس لئلا يكون لك شيء اشر، احترس ولا تخطئ. خلي بالك من الخطايا اللي بتعتبرها صغيرة. أصل واحد يقول لك إيه؟ يقول يعني لا بقتل ولا بزني، بيعتبر الخطايا بس الحاجات الكبيرة دي. لكن لا، طب ما في حاجات بسيطة احنا بنعتبرها بسيطة لكن هي كبيرة. الله ممكن يسامح ويغفر الخطايا اللي بيسموها السهوات او الهفوات، لكن الانسان الذي يخطئ وهو عارف انه يخطئ، ربنا هيحاسبه على هذه الخطايا. عشان كده بيقول له ها انت برئت فلا تخطئ، لان الخطية لا تتناسب مع قداسة الله. ان كنت عايز تعيش مع الله وتعيش مع قداسة الله وطهارة ربنا وكمال الله المطلق، لا يمكن يجتمع النور مع الظلمة ولا المسيح مع بليعان، مش ممكن ابدا، لا يمكن. حيث يوجد الخطية يبتعد الله عن مكان الخطية، حيث يوجد الانسان الخاطئ الله بيحبه لكن من بعيد، من بعيد. امتى يقرب منه؟ لما الانسان يجي ناحية ربنا عشان يقدم توبة ممكن يقبله، ويقول كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا. ويقول تعالوا الي جميع المتعبين والثقلين احملوا انا اريحكم. باب التوبة مفتوح في فترة وجودنا على الارض، وإذا الواحد نوى أن يقدم توبة الله مستعد أن يفتح ذراعيه وياخده في حضنه ويقبله زي ما عمل مع الابن الضال. فهنا بيقول له ما أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا، يعني عارف أنك أنت بتخطئ، والخطية هي سبب المرض اللي جالك، وليك ما تأدبت 38 سنة فلا تخطئ أيضا. خلي بالك من نفسك، راجع نفسك، حاسب على نفسك، دقق مع نفسك، خليك شديد مع نفسك، حاسب نفسك باستمرار وهكذا. وبعدين يقول له لئلا يكون لك شيء أشر. ايه الشيء الأشر ده؟ يعني ايه الشيء الصعب اللي ممكن يحدث للإنسان؟ ممكن ان يحدث للانسان ان الله لا يقبل توبته بعد كده، خلاص طالما هو استهتر بنظام التوبه والاعتراف اللي موجود في الكنيسه، وخلاص ابونا يقول له تعالى اعترف، يقول لك لا انا اعترف ولا اعمل، وما يجيش الكنيسه اصلا، وما يسالش في ابونا، وما يسالش في نفسه، ممكن يحصل له شيء اشر من الاول. الشيء الأشر كمان ممكن يكون هو انفصال الله عن الإنسان، زي ما قال الكتاب عن شاول الملك، يقول الكتاب إيه؟ فارقه روح الله ودهمه روح شرير. شاول الملك الله فارقه، حاجة صعبة، حاجة صعبة إن الواحد يعمل حاجة تزعل ربنا منه وتخليه ينسحب من حياته ويبعد عنه، تبقى صعبة خالص وقاسية جدا على النفس البشرية، ما يشعرش بها الإنسان يمكن ساعة الخطية، لكن يشعر بها بعدين، يشعر بحتة التخلي وحتة بعد ربنا عنه وحتة إن الله يعني نفسه تصدق من ناحيته. صحيح فرص التوبة موجودة لكن ما يستهزرش بيها، ما يجيش واحد يقول ايه طيب حاضر ابونا جاي لك بس يعني لما ابقى فوق شوية، طيب حاضر يا ابو ابونا تاني، يقول لي ابونا خلاص ما قلت لك لما فوق، وبعدين ما فيش حد مش فايق، هو مشغول على طول، وليس فقط انه مشغول على طول لكنه لاهي عن خلاص نفسه، لاهي عن خلاص نفسه وغير مهتم بخلاص نفسه ومستهتر في حياته، وبالتالي بينعكس هذا الامر على اولاده في البيت، وتحصل بقى اشياء صعبه. هي دي بيقول عنها سيد المسيح لئلا يكون لك شيء اشر. شوف لما يكون الواحد بيته فيه المسيح يبقى الوضع ايه؟ البيت اللي فيه المسيح يبقى فيه سلام في داخل البيت، فيه محبة بين الأب والأم والأولاد، فيه نجاح، فيه تفوق، فيه ملائكة بتيجي تحضر في البيت، فيه ناس طيبين يخبطوا على باب البيت ويعشروا الناس الطيبين دول عشرة محبة. لكن لو ما فيش المسيح الوضع يختلف كتير خالص. ولو ما فيش المسيح بيدخل الشيطان بداره ويجيب زي ما قال الكتاب سبع أرواح أخر أشر منه وتسكن في هذا البيت، وتبقى مصيبة كبيرة لما ربنا ينسحب من البيت ويخش سبع شياطين ولا ثمانية. وإذا ده واحد شيطان واحد يدوخ الأسرة ويدوخ الكنيسة ويدوخ الكل. فكان وكان لما يكون واحد ومعه سبع أرواح أخرى أشر منه، ده يبقى شيء صعب خالص. شوف لما الكنيسة في كورنثوس كان فيها واحد خاطئ أخطأ خطية صعبة، بولس الرسول قال يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح فيهم الرب. شوفوا معناها ايه، معناها ان بولس الرسول ان بيقول ان الله هيتخلى عن هذا الانسان ويستلم الشيطان، وطالما استلم الشيطان يبقى هيبقى وضعه صعب جدا، يأدبه ويربيه ويستهزئ بيه يتريق عليه ويحول حياته الى جحيم. ولما جه كتب الرسالة الثانية كان ترفق بهذا الشخص وحس انه اتغير، فطلب من الكنيسة في كورنثوس قال لهم مكنوه من المحبة بتاعتكم عشان يرجع ويبقى عضو معاكم في الكنيسة. حاجة صعبة ان المسيح يفارق الانسان ويفارق بيته ويجي الشيطان يحل محل ربنا، هو ده الشيء الاشر. وبعدين خلي بالكم نقطة اصعب من كده بقى، الاصعب من دي والاشر من دي عندكم العقاب الاخير، العقاب في الاخرة في جهنم النار الأبدية، حيث الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ، وحيث الظلمة، وحيث السكنة مع الشياطين مع الناس الأشرار. ده وضع صعب بعيد عنكم وشنيع، الواحد لا يمكن لمجرد يفكر فيه يتعب نفسيا. كيف يعيش مع الشياطين ومع الناس الأشرار والمجرمين والقتلة والزنا؟ هيبقى وضع صعب جدا جدا، وحاجة قاسية، وحاجة ايه مش بتاعت يوم ولا اتنين. ده لما واحد يحكم عليه بسجن، السجن المؤبد 25 سنة ويبقوا في بعد مثلا تلتين المدة يفرقوا عنه يروح بيتهم، اسمه سجن مؤبد، ويعيش الايام اللي فضلانة من حياته في حرية. لكن الشر والاصعب من كل حاجة هو ان الواحد يروح العذاب الابدي. عايز اقول له السيد المسيح، عايز اقول له لو انت اخطأت تاني هيكون مصير جهنم النار الابدية والهلاك الابدي والنار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. خلي بالك من نفسك، احترس وحاسب على نفسك وحرص على كل كلمة تقولها وكل تصرف تعمله. ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك شيء أشر. لازم نحترس في حياتنا، ناخد بالنا من نفسنا وندقق أسلكه بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. الإنسان لازم يراعي أن في يوم من الأيام سيقف أمام الديان العادل، وفي صلاة الأجبية في صلاة الستار بعد الأجبية بعد صلاة النوم يقول كده، تقول القطعة ايه، لذلك اليوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتفحص الأفكار، أية إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط بالخطية، من يطفي لهيب النار عني. موقف صعب، مقاصد، والأصعب منه هو المصير المحتوم بعد كده. الله لا يقدر على أي واحد مننا أن يصل إلى هذا المصير المحتوم الصعب. ها أنت قد برئت، أخذت صك البراءة، أخذت صوب النقاوة والقداسة والحلة الأولى، وشفيت من أمراضك الجسدية والنفسية، فلا تخطر أيضا أي نوع من الخطية لأن لا يكون لك شيء من الشر. نسأل الله أن يعطينا انتباه وحرص على حياتنا وعلى خلاص نفسنا وعلى حياة ولادنا وخلاص نفسهم، حتى نكمل هدفنا ورسالتنا من هذه الحياة الأرضية، ويكون لنا النصيب الصالح مع ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. وياريت تفتكرون دايما في صلواتكم، وربنا معكم يدبر كل أموركم وينجح مقاصدكم ويوسع أرزاقكم ويحفظكم في كل ما تمتد إليه أيديكم، وتكونون مباركين من الله الذي له المجد والكرامة من الآن والأبد آمين.